الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، والمعنى الإجمالي أولا لهذا الحديث قبل أن نقرأ فوائد الشيخ ابن العثيمين، المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالس مع أصحابه، فكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجلس مع أصحابه يعلمهم ويحدثهم ويرشدهم وكذلك يربيهم. فبينما في ذات مرة جالس مع أصحابه فطلع رجل، يعني قدم عليهم رجل، صفة هذا الرجل أنه شديد بياض الثياب، يعني أن ثيابه ناصعة في البياض، شديدة البياض، شديدة البياض، وهكذا شديد سواد الشعر، أن شعره كذلك شديد السواد، يعني أسود خالص وخالص كذلك في السواد. وأيضا من صفات هذا الرجل أنه لا يرى عليه أثر السفر، يعني رجل غريب، لذلك قال لا يعرفه منا أحد، ومع هذا لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر يرى عليه أثر السفر، تجده أشعث، تجده أغبر، تجد ثيابه فيها شيء من الاتساخ، تجد عليه الأرق والتعب، صح، لكن هذا الرجل ما وجدوا عليه أثرا من آثار السفر أبدا، كأنه يعني من المقيمين، من المقيمين في البلد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، غريب لا أحد يعرفه. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، جاء وجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. من يطبق لنا هذه الكيفية؟ جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس أسند ركبتيه إلى ركبتيه. نعم، أيوة،
في دروس هكذا.
نعم،
في دروس تربع هكذا،
ووضع يديه على فخذيه، على فخذيه، والأولى هي الأقرب، الأولى هي الأقرب. طيب، وهذا غاية في الأدب في الجلوس والتواضع، هذا من الأدب في الجلوس ومن التواضع. فلما جلس هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وسيأتي معنا أن قوله يا محمد يحتمل أن هذا الحديث كان قبل نزول آية النهي عن مناداة النبي عليه الصلاة والسلام باسمه مفردا، لأنه لا يجوز أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مفردا، يقال يا محمد، إنما يقال يا رسول الله، لقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهذا احتمال. والاحتمال الآخر ناداه بهذا الاسم كعادة الأعراب، فهو كأنه يقول أنا رجل من الأعراب، والأعراب يعني عندهم شيء من مثل هذه الألفاظ. والثاني رجحه العلامة ابن عثيمين كما سيأتي، لأن الأول لا نعلم التاريخ متى هذا الحديث ومتى جاء ومتى نزلت آية النهي عن مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مفردا. فالمهم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، وبين له أركان الإسلام الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طيب، فلما بين له أركان الإسلام قال هذا الرجل صدقت. طيب، هو الآن يسأل، والسائل عندما يسأل يكون جاهلا للحكم، يكون جاهلا للحكم، فلما يجيبه المجيب لا يقول له صدقت، لأن لو قال له صدقت معناه أنه يعلم الجواب، صح؟ الآن لو مثلا أنا سألتك قلت لك مثلا متى درس الأربعين النووية، أنا ما أدري متى درس الأربعين النووية، فأنت قلت يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء بعد العصر، فأنا قلت لك صدقت. إذا أنا قلت صدقت معناه أنني أعلم بما قلت بالجواب، صح؟ لكن إذا أنا ما أعلم، ما الله أعلم، أنت مأمون في هذا الجواب، أنت مأمون. فهذا الرجل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال له صدقت، معناه أنه ماذا؟ يعلم الجواب. ولذلك قال عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه، كيف يسأل ويصدق الجواب؟ فلا يصدق الجواب إلا من كان عالما بالجواب، إلا من كان عالما بالجواب، واضح؟ ثم قال له فأخبرني عن الإيمان، بين له أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال له صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، فبين له ركن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال له فأخبرني عن الساعة، يعني هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يعني متى تقوم الساعة، هذا معنى عن الساعة، يعني متى تقوم الساعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذا السؤال عندك، من هو المسؤول ومن هو السائل؟ جبريل ماذا؟ السائل أو المسؤول؟ لا لا لا، أفهم سؤالي الآن. قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني من هو المسؤول ومن هو السائل؟ جبريل المسؤول أو السائل؟ جبريل المسؤول أو السائل؟ السائل جبريل، والمسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعنى أن المسؤول لا يعلم متى الساعة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، والسائل أيضا وهو جبريل لا يعلم متى الساعة، لأن علم الساعة أمره إلى الله، لا يعلمه أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلمه أحد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم، يعني لا أنا أعلم ولا أنت تعلم، هذا شيء علمه عند من؟ عند الله. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال له فأخبرني عن أماراتها. الأمارة هي العلامة، الأمارة هي العلامة، وهي أيضا تسمى الأشراط، أشراط الساعة. فقال له إذا أنت ما تعلم متى الساعة ولا أنا أعلم متى الساعة، إذن ما هي علامة قيام الساعة حتى تكون الساعة قريبة؟ فبين له بعض تلك العلامات، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها. وحمل أهل العلم هذا اللفظ على كثرة التسري بالإماء، يعني تكثر الإماء في آخر الزمان، حتى أن الأمة تلد السيدة، الأمة يعني المملوكة تلد السيدة. لماذا؟ لكثرة التسري، تسري الأسياد بالإماء، فيطأ السيد الأمة فتأتي له ببنت، فتكون هذه البنت سيدة على غيرها من الإماء، على غير هذه من الإماء، وهكذا. فحمل أهل العلم هذا على كثرة الإماء. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا أيضا من علامات الساعة، وهي العلامات الصغرى، علامات الساعة الصغرى. أن ترى الحفاة العراة، العراة العالة، يعني ترى الأعراب الذين يمشون حفاة غير منتعلين لفقرهم، وهكذا يمشون عراه، ومعنى عراه يعني يغطون السوء العظمى والكبرى، وغالب أجسادهم تكون مكشوفة لفقرهم، وهذا ربما واقع إلى يومنا هذا، تجد في بعض البوادي أو بعض الأعراب يعني عليه ما يغطي سوءته الكبرى فقط، وأما من السرة إلى الرقبة ربما يلبس شيئا فقط يضعه وضعا على كتفيه أو على بطنه أو إلى غير ذلك. والعالة أي الفقراء، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك عائلا فأغنى، يعني فقيرا فأغنى، فالعالة يعني الفقراء. رعاء الشاء، الشاء، الشاء جمع شاة، يقال لها الشائي، فهؤلاء أيضا من صفاتهم أنهم رعاة، هذه مهنتهم، يرعون الغنم. هؤلاء في آخر الزمان، ومن علامات الساعة الصغرى أنهم يكونون ذا أموال كثيرة، يكونون ذا أموال كثيرة، فلكثرة أموالهم يتطاولون في البنيان، يعني يبنون الأدوار الكثيرة. تجد أعرابي كان فقيرا معدما، ما يجد ما ينتعل به، ما يجد ما يلبسه، فإذا به يفتح الله عليه بهذه الأموال، فيتطاول في البنيان، يبني العمائر الشاهقة المرتفعة العظيمة، فهذا من علامات الساعة الصغرى. قال: ثم انطلق، وهذا ذكر بعضها، وإلا هناك علامات كثيرة للساعة، لكن في هذا الحديث ذكر بعض هذه العلامات. قال عمر: ثم انطلق، يعني ذهب هذا الرجل بعدما سأل هذه الأسئلة وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب. قال: فلبثت مليا، يعني انتظرت قليلا، مليا يعني وقتا يسيرا، وقتا يسيرا. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ تدري من هذا الذي جاء وسأل؟ فقال عمر: قلت الله ورسوله أعلم، ما نعرفه، لأن في أول الحديث: ولا يعرفه منا أحد. فقال عمر: الله أعلم، ما أعرف هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني جبريل جاء في صورة رجل، جبريل أتى في صورة ماذا؟ رجل. وهذا فيه هذا الفائدة التي ستأتي إن شاء الله، أن الملائكة تتصور على صورة البشر. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث. إن شاء الله الآن نقرأ شيئا يسيرا، قد أدركنا الوقت، من فوائد وشرح العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله. قال الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله، قال: هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه، أو مجالسة أصحابه. لماذا مجالسة يا عمر؟ قال: أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه، أو مجالسة أصحابه. تمعن معي هذه العبارة: أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه، أو مجالسة أصحابه بالكسر، خلي أصحابه، لا مجالس، مجالسة، مجالسة أو مجالسة، مجالسة. أيش يا عمر؟ مجالسة ما إعرابه؟ وأين الفعل؟ أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه، أين الفعل؟ مجالسة، لماذا؟ خبر، وأين المبتدأ؟ عند الصغير، ما شاء الله، هات مجالسة مبتدأ، المبتدأ يكون مرفوعا مفعول به، أين الفعل؟ أين فعله؟ ضربت زيدا، زيدا هنا مفعول به، الفعل ضرب، مجالسة، ما إعرابه؟ اسم إن، نعم، أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة، لأن الخبر تقدم، الجار والمجرور، خبر أن الجار والمجرور، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة. نعم. قال: منها أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه، وهذا الهدي يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله، يتواضع لأصحابه، يجلس مع أصحابه، بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول أنا رسول الله وأنا يوحى إلي، أنا جالس هؤلاء، أنا أجلس مع يعني ناس كبراء أو سأجلس وحدي لأنني رسول، لا، كان عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه يجلس مع أصحابه. قال: ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا عشرة مع الناس ومجالسة، وألا ينزوي عنهم، يعني لا يكون منزويا منفردا، لا يخالط الناس ولا يجلس مع إخوانه طلاب العلم والصالحين، فإن الإنسان بطبعه يحب المؤانسة والمخالطة، ما يستطيع إنسان يعيش وحده، لو يقول إنسان أنا سأجلس وحدي، أنا سأجلس مع أحد، ما سأكلم أحد، ولا هذا سيجن، ربما يأتيه جنون، صح؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع أصحابه، فلا بأس أن تجلس مع أصحاب لك من أهل العلم والصلاح والتقى، مجالسهم عامرة بالخير والفوائد والعلم وكذلك الأخلاق الفاضلة، فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة ما لم يخشى الإنسان على دينه، فإن خشي على دينه فالعزلة أفضل. هذا متى؟ إذا ما وجدت أناسا صالحين جئت في مجتمع إذا جلست مع الناس هذا يسب وهذا يلعن وهذا يغتاب وهذا يقول الفاحش من القول وهذا كذا، هذا ما تستطيع تجلس معهم. فهنا العزلة أفضل، العزلة أفضل، لأن الخلطة ستسبب لك يعني أمور ربما تكون سببا في انحرافك وفي ضلالك وفي كذلك سوء عاقبتك. أما إن وجدت أناسا صالحين مجالسهم عامرة بالعلم والفوائد والكلام الطيب فهنا المخالطة أفضل. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. هذا عن كثرة الفتن، عن كثرة الفتن وعدم استطاعة الرجل الصالح من مجالسة أناس صالحين، فهنا خير له أن يعتزل، لأنه قلنا المخالطة تضره. ونحن في هذا الزمان ولله الحمد لا تعدم المجتمعات من أهل الخير ومن أهل السنة ومن أهل الصلاح، فطالب العلم يجلس مع إخوانه يدعو إلى الله ويتعلم العلم. فلله الحمد والمنة في هذه البلاد اليمنية ما من قرية وما من مدينة إلا وفيها أهل الصلاح وأهل السنة وأهل الخير. قال: ومنها أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يظهروا للناس بأشكال البشر، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام طلع على الصحابة على الوصف المذكور في الحديث: رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهذا في هذه الفائدة، أن الملائكة يظهرون للناس على صورة البشر أو بأشكال البشر. قال: ومنها حسن أدب المتعلم أمام المعلم، حيث جلس جبريل عليه الصلاة والسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة الدالة على الأدب والإصغاء والاستعداد لما يلقى إليه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهذا فيه فائدة لطالب العلم أن يعظم مجالس العلم وأن يجلس الجلوس اللائق بمجالس العلم. قال: ومنها جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه لقوله: يا محمد. وهذا يحتمل أنه قبل النهي، أي قبل نهي الله تعالى عن ذلك في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين. ويحتمل أن هذا جرى على عادة الأعراب الذين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فينادونه باسمه: يا محمد. وهذا أقرب، لأن الأول يحتاج إلى التاريخ، وهذا قد تقدم معنا. قال: ومنها جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم، لأن جبريل كان يعلم الجواب لقوله في الحديث: صدقت. ولكن إذا قصد السائل أن يتعلم من حول المجيب فإن ذلك يعتبر تعليما لهم. مثلا أنت تعلم أن رفع الصوت في المسجد لا يجوز، رفع الصوت بالصراخ أو بالكلام المشوش على المصلي وعلى القارئ لا يجوز، وجئت في مسجد وسمعت أناسا يرفعون أصواتهم بالصراخ أو بالكلام وكنت في مجلس علم وأنت تعلم، يحدث محدث، فأنت تسأل هذا المعلم، قل له: يا شيخ، ما حكم رفع الصوت في المسجد؟ تتعلم الحكم، لكن من أجل ماذا؟ أن يتعلم الجلوس وأن يتعلم الناس، فهذا لا بأس. جبريل كان يعلم بما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول له: صدقت، يعني معنى أنه يعلم الجواب، لكن لماذا سأل؟ من أجل أن يستفيد الصحابة، يتعلم الصحابة. لذلك جاء في الحديث، في آخر الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. واضح هذا الآن؟ فهذا فيه هذه الفائدة، جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم، من أجل تعليم من لا يعلم. قال: ومنها أن المتسبب له حكم المباشر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن المعلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان جبريل هو السبب لسؤاله جعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم. يعني معنى هذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هل جبريل هو الذي قال للصحابة أركان الإسلام كذا، أركان الإيمان كذا، هل هو الذي علمهم؟ إيه، هو السبب، هو المتسبب في هذا العلم. فلذلك يستفاد من هذا الحديث هذه الفائدة، ما هي؟ أن المتسبب له حكم المباشر، يعني كأنه هو الذي علم الصحابة، لأنه هو السبب في هذه الأجوبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا العلم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فهذا معنى قوله أن المتسبب له حكم المباشر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. قال: ومنها بيان أن الإسلام له خمسة أركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك وقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن، الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة الركن الثاني، وتؤتي الزكاة الركن الثالث، وتصوم رمضان الركن الرابع، وتحج البيت الركن الخامس. فدل ذلك على أن أركان الإسلام كم؟ خمسة. طيب، نكتفي بهذا ونكمل بقية الشرح في الحديث القادم، لأن الحديث القادم هو بمعنى هذا الحديث، ففرصة نأخذ نكمل هذا الحديث مع تسميعنا للحديث القادم، وهو حديث عبد الله بن عمر. إن شاء الله في الدرس القادم يحفظ حديث عبد الله بن عمر عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.